السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الواجب التخييري الشرعي، وانتهينا من نظريات وتفاسير عديدة للواجب التخييري الشرعي وتحليله في البتان، وأنه يرجع إلى وجوبين مشروطين أو وجوب مختار كما في التفسير الأول، أو وجوب كل منهما مع ترخيص بترك أحدهما، أي ترخيص في ترك الجامع ولو الانتزاعي، وفي تفسيران آخران نظريتان إحداهما ما قد يظهر من بعض تعابير الأصوليين من أنه الوجوب التخييري وجوب الفرد المردد، يجب أحدهما المردد بنحو يكون الإيجاب متعلقا بالفرد المردد منهما لا بالفرد المعين، فكأن هناك إيجاب للفرد المعين أو إيجاب للفرد المردد، إيجاب الفرد المردد هو الواجب التخييري. هذا التعبير وقع موقع الإشكال عند المحققين وعلماء الأصول، لأن إيجاب الفرد المردد لا معنى له، إنه لو أريد جعل الوجوب على مفهوم الفرد المردد فمفهوم الفرد المردد معين على هذا العنوان، عنوان الفرد المردد عنوان معين ينطبق على كل من الفردين كعنوان أحدهما، وهذا ليس إيجابا مرددا بل إيجاب معين لعنوان من جامع انتزاعي ينطبق على كل من الفردين حقيقة فيكون من التخيير العقلي. وإن أريد إيجاب الفرد المردد المصداقي لا مفهوم الفرد المردد، أي واقع الفرد المردد، فالفرد المردد المصداقي الحمد الشايع أو واقع الفرد المردد مستحيل تحقق أو غير معقول، لأنه لا يعقل أن يوجد فرد مردد مصداقي لا في الخارج ولا في البيت. وتعبيراته في إثبات استحالة الواجب الفرد المردد مختلفة، بعضهم عبر بأنه يستحيل الفرد المردد المصداقي في الذهن وفي الخارج وجوده، لأن الوجود سواء الذهني أو الخارجي يسابق التشخص، والتردد ضد التشخص، فإذا كان الوجود المصداقي والوجود العيني مسابقا مع التشخص إذن فهو يستحيل أن يكون فرد موجود مصداق في الخارج أو في الذهن ويكون مرددا، هذا خلف الوجود المسابق مع التشخص، هذا تعبير. وتعبير لعله أو بيان أوضح وأنتن للمحقق الإصفهاني هو أن الالتزام بالفرد المردد المصداقي يجب التناقض، لأن هذا الفرد المردد الموجود إن كان يحمل عليه أحد العنوانين لا كليهما فهذا معين ليس مرددا، وإذا كان يحمل عليه كلا العنوانين والمفروض أنه يسلب عنه أيضا كل واحد منهما فهذا تناقض، لأن معناه أنه يحمل عليه العنوان وهم يسلب عنه العنوان، فهذا معناه لزوم التناقض. إذن فوجود الفرد المردد المصداقي في الخارج أو في الدين يكون محالا، لأن فهذا التفسير لا يمكن أن يرجع إلى معنى محصل إلا أن يرجع إلى المفهوم الفرد المردد الذي قلنا أن ذاك مفهوم معين، يرجع إلى النظرية والتفسير القادم. حاصله التفسير الأخير أن إيجاب أن الواجب التخييري مرجعه إلى إيجاب الجامع، غاية الأمر الجامع بين الفردين أو العدلين أو الخصال الثلاثة أكثر من عدلين، تارة يكون جامعا حقيقيا وعنوانا طبيعيا ذات ماهويا كما إذا كان بين الاتصال جامع حقيقي. إذا كان بينها جامع حقيقي حينئذ يقال ذاك الجامع الحقيقي هو الذي يكون ظهور التصدق بالدرهم والتصدق بالإكرام والتصدق بنحو الثالث، فيكون الجامع هو التصدق. حينئذ يقال أن هذا التصدق بأحد هذه الأنحاء الثلاثة على الجامع هو الذي يكون مأمورا به. وهذا ما ذكره صاحب الكفاية أن هذا يتم فيما إذا كان هناك غرض واحد للمولى، وهذا الغرض قائم لا محالة. الغرض الواحد يقوم له علة واحدة بقانون أن الواحد لا يصبر إلا من واحد، فهناك جامع ذاتي ماهوي هو علة هذا الغرض الواحد الوحداني. ولو كنا نحن لا نشخص مثلا بالدقة ذاك الجامع، فيكون حينئذ هذا الغرض الوحداني القائم بهذا الجامع الحقيقي هو المأمور به، وهذا الجامع هو المأمور به، وهذه مصاديق الاتصال والبدائل مصاديق ذاك الجامع. فيكون الوجوب تعييريا في الواقع لا تخييريا، وإنما التخيير عقلي لمصاديق ذاك الجامع. وأترم قد يكون هذا الجامع حينئذ لإبهامه أو لعدم إدراك الذهن له الشارع حدده وشخصه، شخص مصادقه في البدائل، لكن روحه يرجع إلى الإيجاب الواحد، العنوان الواحد الذاتي. وقد لا يكون كذلك، كما لو تصورنا غرضا واحدا يترتب على أمور متباينة لا جامعة ذاتية فيما بينها، أو تصورنا أغراض متباينة فيما بينها تضاد مثلا لا يمكن تحصيلها معا وإنما أحدها يتحقق، فالمولى هنا يمكن أن يأمر ويجعل جعله على عنوان واحد أيضا، لكن عنوان انتزاعي اعتباري كعنوان أحد البدائل أحد الأمرين. هذه العناوين الانتزاعية التي قد تنتزع من النقيضين والضدين فضلا عن المتباينين، ويقال أحد النقيضين. إذن فيكون المأمور به أحد العنوانين أحد الأمرين من الخصال الثلاث، مثلا العتق أو الإطعام أو الصيام لشهرين متتابعين، فيكون المأمور به أيضا عنوانا واحدا هو هذا العنوان الجامعي الانتزاعي، وكل عدل وخصال يكون كل واحد منها بحسب الحقيقة مصداقا لهذا العنوان الانتزاعي. ويكون أيضا التخيير فيما بينها من باب التطبيق في المصداق، أي التخيير عقليا، فيرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي لا محالة طبقا لهذا التفسير. ويتلخص من مجموع ما تقدم أنه على مستوى الإنشاء والجاع تحليل التخيير الواجب التخييري يعقل بأحد وجوه ثلاثة، هكذا يتلخص بما سبق. الوجه الأول أن يكون الإيجاب، أن يرجع الإيجاب التخيري إلى إيجابين أو إيجابات مشروطة، كل واحد منها إيجاب تعييني، والقيد يرجع إلى الإيجاب لا إلى الواجب والمتعلق. وهذا هو ظاهر الكفاية في مورد التضاد بين الأغراض، في كون كل غرض قائما مباينا مع الآخر وقائما بالعنوان التفصيلي. أو مثلا يكون هناك مصلحة في التسهيل كما ذكر المحقق الإصفهاني. الصيغة الثانية أن يكون الإيجاب التخييري الشرعي مرجعه إلى إيجاب الجامع الحقيقي الماهوي أو الجامع الانتزاعي الحقيقي، عنوان أحدهما أو أحدها، هذا أيضا يكون معقولا في باب الإجابة التخييرية، فيكون مرجعه إلى ذلك. وإن قلنا بمقالة المرزا مدرسة المرزا من أن الإجاب أصلا ليس مجعولا شرعيا، وإنما المجعول الشرعي الطلب فقط، والإجاب ينتزعه العقل إذا لم يكن ترخيصا، والترخيص أيضا لا يناقض الطلب، لا تماس بين الترخيص والطلب، فيمكن تصويره في مقابل إنشاء لأنه إيجاب كل منهما تعينا، بمعنى طلب كل منهما، يعني إيجاب لم يصبح مجعولا، طلب كل منهما تعينا مطلقا، والترخيص في أحدهما النحو الذي تقدم فيه دفع مناقشات كلام المحقق الإصفهاني، فإن هذا أيضا سوف يكون معقولا، والترخيص لا يكون منافيا ومناقضا مع الطلب من المجعول الشرعي الذي هو الطلب للإيجاب المتعلق بكل منهما تعينا ومطلقا. وأما إذا لم نقبل هذا كما هو الصحيح، وأن الإيجاب بنفسه مجعول شرعي في عالم الإنشاء كالطلب، حينئذ الترخيص في أحدهما ولو في الجامع جامع أحدهما مع إيجاب كل منهما، جعل الإيجاب على كل واحد منهما تعينا مطلقا، بينهما تناقض لا محالة، فلا بد أن يكون هذا الترخيص مقيدا إما لإطلاق الإيجاب فيرجع إلى الوجه الأول، أو للمتعلق بأن يجعل المتعلق هذا أو ذاك، أي أحدهما أو الجامع الحقيقي بينهما لو كان، وهذا يرجع إلى التفسير الأخير. إذن فبناء على المسلك الصحيح لا بد من أن يكون المنشأ بأحد هذين النحوين في الواجب التخييري، ولا بد أن يكون هناك تقييد في الوجوبين المتعلقين بالعنوانين التفصيليين، إما بالحال متعلق الوجوب فيجعل المتعلق هو الجامع بينهما الحقيقي إن كان، أو الانتزاعي إن لم يكون، الذي هو معنى هذا أو ذاك، افعل هذا أو ذاك، هذا يعني أحدهما، هذا هو العنوان الانتزاعي، هذا معناه الحرفي أو معناه الاسمي أحدهما، فإن عنوان أحدهما منتزع عن هذا المعنى الحرفي المعبر عنه بأو، فلا بد من تقييد إما بالأو، تقييد الأوي للمتعلق، لأن الترخيص في أحدهما في ترك أحدهما مع إيجاب كل منهما تعينا متعلقه مطلق، إيجابه مطلق قل لا بينهما تناقض، فلا بد من تقييد إما بلحاظ المتعلق فيكون الواجب بحسب الحقيقة هذا أو ذاك، أي الجامع بينهما، أو أن يكون التقييد في الإيجاب، يرجع الترخيص إلى تقييد في الإيجاب، فلا يكون المتعلق مقيدا، وإنما الإيجاب مقيد في كل منهما في ترك الآخر، إن لم يفعل الآخر يجب هذا، ولو فعله لا إيجاب لهذا، وهكذا في الطرف الآخر، يرجع لا محالة في مقام الإنشاء إلى أحد هذين النحوين بناء على ما هو الصحيح من كون الإيجاب مجعولا شرعيا. هذا بحسب عالم الإنشاء، بحسب عالم اللب والثبوت، أي عالم الأغراض والملاكات والحب ومبادئ الوجوب، أيضا هنا يوجد تصويران كما تقدم، يوجد تصويرات عديدة، منها أن يكون هناك غرض واحد في الجامع بين الأمرين، فالمولى له حب للجامع بينهما، ومنها أن يكون غرضين مستقلين متباينين لزوميين في كل منهما، والمولى يحب كل واحد منهما حبا مطلقا، وهذا الأمر للتضاد بينهما والتمانع في التحقق، لا يمكنه أن يأمر بهما معا فيأمر به أحدهما، أو يأمر بكل منهما مشروطا، الذي هذا الأمر المشروط لعله أكثر تطابقا مع هذا النحو من الغرض، أن لا يكون الغرض وحدانيا بل الغرض غرضان تعينيان في الطرفين، لكن هذان الغرضان التعينيان في الطرفين لا يمكن تحقيقهما معا، فالمولى يضطر إلى أن يجعل وجوبين تعينيين مشروطين أو وجوبا للجامع. يمكن يذهب من عبارة السيد الشهيد هنا أنه الأنسب في مثل هذه الحالة أن يجعل وجوبين، لعل هذا ظاهر كلام صاحب الكفاية، أن يجعل وجوبين تعينيين، لكن يمكن حينما يجد التضاد بينهما أن يجعل وجوبا واحدا، لأنه يعلم أن أحدهما غير قابل للتحصيل على كل حال، فما يمكن تحصيله أحد الغرضين فيجعل الإيجاب على أحدهما أيضا، كما يمكن أن يكون قابلين للتحصيل لكن تحصيلهما فيه مخالفة لمصلحة التسهيل، والذي هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى
أن يكون هناك غرض واحد لا غرضان، لأنه مع مزاحمة الغرض الثاني لمصلحة التسهيل لا يكون الغرض الثاني غرضا فعليا، بل غرضا يكون غرضا منكسرا ومزاحما مع مصلحة التسهيل، وهذا ليس غرضا فعليا، هذا غرض شأني. إن الغرض الفعلي الغرض غير المزاحم وغير المنكسر. وعلى كل حال فثبوتا أيضا يتصور نحوين، أن يكون هناك غرضان وبالتالي حبان وشوقان مولويان مطلقين فوات الأمر، حيث أنه لا يمكن تحصيلهما معا، حينئذ يجعل الأمر على الجامع أو يجعل وجوبين مشروطين في الطرفين، أو يكون ثبوتا غرض واحد قائم بالجامع الحقيقي أو الانتزاعي، أو غرض واحد غرضان بعد الكسر والانكسار مع مصلحة التسهيل يكون غرضا واحدا بالنتيجة قائما بالجامع. وحينئذ هل يترتب أثر وثمرة على الصيغتين، صياغتين التحليلين للواجب التخيري الشرعي، بأن يكون بنحو الإيجابين المشروطين الطرفين، أو بنحو إيجاب واحد للجامع الحقيقي أو للجامع الانتزاعي، أو لا يترتب أثرون؟ السيد الشهيد هنا يذكر ثمرة أصولية تترتب، ويمكن إضافة ثمرة أخرى أيضا على هذه الثمرة. أما الثمرة التي يذكرها السيد الشهيد فهي أنه هنا تظهر الثمرة في بحث جريان البراءة عند الشك في أن الواجب تعييني أو تخييري، كما لو شك فيما أن من ظاهر مثلا هل يجب عليه تعيينا عتق رقبة، أو يجب عليه ما يجب في كفارة الإفطار العمدي، أحد الأمور الثلاثة. حينئذ هنا إذا شككنا أجمل الدليل تعارضت الأدلة، بالنتيجة شك الفقيه في مقام الظاهر أن المجعول الشرعي هل هو تخيري، الشارع جعل أمرا تخيريا في كفارة الظهار، أو جعل أمرا تعينيا بخصوص العتق، هنا يرجع الحكم الظاهري لا محال الذي هو البراءة، لأن الحكم الواقعي مشكوك لا يدرى أنه تخيري أو تعيني. حينئذ هنا لو كان الوجوب التخيري المجعول هنا بنحو الوجوب المشروط، فيكون مرجع الشك لا محالة إلى أن الفقيه يشك أنه هل هنا وجوب للعتق مطلقا تعيينا مطلقا، أو أن وجوب العتق مشروط بأن لا يفعل الإطعام 60 مسكينا أو الصوم شهرين متتابعين. لو كان الواقع المجعول الواقعي الجعل الشرعي تعينيا، إذن فوجوب الصوم وجوب العتق مطلق سواء فعل الإطعام أو الصيام أو لم يفعل له هذا الوجوب. ولو كان الواجب المجعول والوجوب التخييري، إذن فهذا الوجوب التعيني للصوم وجوب مشروط، لأنه إذا لم يفعل الإطعام يجب، وأما لو فعل الإطعام لا يجب أو فعل الصوم لا يجب. وهذا معناه أنه سوف يكون شك الفقيه هنا شكا في مقدار سعة الوجوب وضيقه، شك في أصل التكليف، إذن هذا يجري فيه البراءة. حتى القائل بالاحتياط في الدوران بين الأقل والأكثر، في موارد الدوران بين الأقل والأكثر أيضا هنا يجري البراءة، لأن هذا مرجعه إلى الشك في التكليف بحسب الحقيقة، لا مرجعه إلى الدوران بين الأقل والأكثر، لا علم إجمالية بالتكليف له أصلا، بل علم تفصيلي بوجوب العتق إذا لم يأتي بالإطعام والصيام قطعا يجب عليه العتق في فرض عدم الإتيان، وفي فرض الإتيان بأحدهما يشك في أصل وجوب العتق عليه وعدم وجوبه. إذن ففي حالة يعلم تفصيلا فيها بوجوب العتق، في حالة أخرى شك بدوي في أصل وجوب العتق، يجري البراءة عنه، وليس له علم إجمالي هنا يعني بتكليف مردد متعلقه بين شيئين لكي يقال أن هنا مثلا هذا علم إجمالي بفعلية تكليف، وشك في أن متعلق هذا التكليف هل يتحقق بهذا أو لا يتحقق، لأن المتعلق، لأن التخيير لا يرجع إلى المتعلق، يرجع إلى تقييد الإيجاب على هذا التفسير. فبحسب الحقيقة المتعلق تعيني على كل حال، الأمر بالعتق تعينا من حيث المتعلق لا تردده، وإنما الشك في أن هذا الأمر مطلق أو في حال مخصوص، وهو ما إذا لم يأتي بالإطعام والصوم، إذن فشك في سعة الإيجاب وضيقه، بمعنى أن الوجوب في هذه الحالة هل موجود أيضا فعلي أو ليس الوجوب إلا في فرض عدم الإتيان بالإطعام والصوم، فيكون من الشك في التكليف شك في أصل التكليف الذي يجري فيه البراءة على كل حال على كل المسالك في بحث الدوران بين الأقل والأكثر. هذا إذا كان الوجوب التخييري من هذا الباب، وأما إذا كان الوجوب التخييري مرجعه إلى إيجاب الجامع لا إلى قيد في الوجوب، فالوجوب ليس له قيد، إيجاب ليس له قيد، الإيجاب فعلي على كل حال، المكلف يعلم حينئذ هنا أن له وجوب فعلي على كل حال، فعل أو لم يفعل له هذا الوجوب الفعلي بحسب الحقيقة، ولكن يشك في أن متعلق هذا الوجوب الذي عليه ما هو، هل هو خصوص هذا العيد إذا كان هذا الوجوب تعينيا، خصوص العتق الرقبة في باب الظهار مثلا، أو أن متعلق هذا الوجوب هو الأعم الجامع بين أحد الأمور الثلاثة. حينئذ هنا لو كان جامع حقيقي ذاتي كما في عنوان التصدق مثلا والدوران بين أنحاء من التصدق، فسوف يكون هذا من باب العلم الإجمالي الدائر، متعلقه العلم الإجمالي بالتكليف الدائر هذا التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن هذا الجامع الماهوي على كل حال مأمور به، يعني ينحل إلى علم بالأمر بهذا الجامع على كل حال، إذ لو سواء كان الأمر تعينيا أو كان تخييريا هذا الجامع مأمور به، وهذا الأمر إذا كان تخييريا فالجامع مأمور به بأمر استقلالي، وإذا كان الواجب تعينيا فالجامع مأمور به بأمر ضمني له إضافة، هذا الجامع وهو الصدقة وكونه بهذا النحو، فيكون من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر، من قبيل سائر مواد الدوران بين الأقل والأكثر. نعلم بأنه تسعة أجزاء من الصلاة مأمور بها على كل حال، لكن لا ندري هل عاشر السورة أيضا مأمور بها أو لا، فالتسعة مأمورا بها على كل حال داخل في ضمن الأكثر إذا كان الأمر بالأكثر، كذلك هنا الجامع مأمور به على كل حال إما بأمر ضمني أو بأمر استقلالي، لو كان تخييريا فأمره استقلالي، ولو كان ضمنيا تعينيا فأمره ضمني، إذن فيكون من باب الانحلال هذا الذي يقول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين يجري البراءة هنا، لأنه يقول بانحلال العلم الإجمالي لا محالة، لأن الأمر الضمني معلوم، أصل الأمر ذات الأمر بالجامع معلوم على كل حال، وشك في تعلق أمر ضمني زائد بالزيادة بالتقيد وهذا منفي، شك في تكليف زائد منفي بالبراءة، ولا يعارض بإصالة البراءة عن الواجب التخييري، لماذا؟ لأن الواجب التخييري معلوم تعلق الأمر به، إذ صار الواجب التخييري الأمر بالجامع والجامع معلوم الأمر به ليس مشكوكا، فالانحلال يكون حقيقيا بلحاظ ما هو ذاته متعلق الأمر، يكون الانحلال الحقيقي تاما، وهذا هو مبنى القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين بناء على الانحلال الحقيقي، هذا لو كان على التخيير الجامع حقيقيا، ولو كان على التخيير الجامع انتزاعيا كما في هذا المثال، فإن العتق والصوم والإطعام ليس بينها مثلا جامع حقيقي أو بناء على عدم وجود جامع حقيقي، حينئذ هنا حينما يشك الفقيه يكون لا يكون من موارد الشك في أصل التكليف، بل مواد العلم الإجمالي بتكليف مردد بين أن يكون بهذا العنوان عنوان أحدها أو بالعنوان التفصيلي وهو العتق والخصوص، ويعلم أن أحد التكليفين فعلي عليه، وإنما الشك في متعلقه أنه ما هو، فيكون من العلم الإجمالي الدار بين عنوانين متباينين، وليس فيه انحلال حتى بلحاظ ذا الأمر الضمني، لأن عنوان أحدها ليس موجودا في ضمن العنوان التفصيلي، فإن هذا العنوان الاعتباري لأنه ليس جامعا حقيقيا، فيكون مباينا مفهوما، مفهوم مباين مع العنوان التفصيلي. ولهذا اختار بعض الأصوليين هناك، هذا جعلوه سموه بالدوران بين التعيين والتخير. في الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين قالوا بالبراءة، وفي الدوران بين التعيين والتخير قالوا بالاحتياط. يكون من موارد الدوران بين التعيين والتخير، وفرق الدوران بين التعيين والتخير والأقل والأكثر بهذه النقطة، أنه في الأقل والأكثر التخير بناء على التخير، العنوان الذي هو متعلق الأمر داخل في التعيين، لأنه عنوان حقيقي يتركب منه العنوان التفصيلي منه مع زيادة، فيصير كالأقل والأكثر في باب الأجزاء والشرائط في الصلاة، من حيث أن الذات هذا العنوان مأمور به على كل حال الأمر الضمني، وإنما الشك في وجود أمر ضمني أزيد من هذا المقدار، وأن الأمر الاستقلالي بهذا مع التقيد بالخصوصية الزائدة في الفرد التعييني. بخلاف الدوران بين التعيين والتخير، فإنه في موارد الدوران بين التعيين والتخير العنوان التخيري مباين مع العنوان التعييني مفهوما متباينان، ليس داخلا فيه، ليس جامعا حقيقيا ذاتيا لكي يكون داخلا في ذاك العنوان، عنوان أحدها غير عنوان العتق، عنوانان متباينان. ومن هنا لا انحلال بلحاظ الأمر حتى الضمني، حتى بلحاظ الأوامر الضمنية، أي بلحاظ ذات الأمر، مع قطع النظر عن الاستقلالية والضمنية التي هذه خصوصية ليست دخيلة في اشتغال الذمة، إذن لا انحلال بلحاظ ما تشتغل به الذمة، انحلال حقيقي لا يوجد، لأنه لا يوجد مقدار مقطوع جزما أنه عنوان مأمور به، بل المتعلق الضمني أيضا مردد بين أن يكون عنه هذا العنوان المباين، وتعلق الأمر أيضا مردد بين أن يكون هذا العنوان أو العنوان الآخر الذي مباين معه، فيكون من الدوران بين التعيين والتخير. وحينئذ من لا يقبل غير الانحلال الحقيقي هنا يقول بالاحتياط، وهذه الثمرة تظهر حينئذ. من لا يقبل الانحلال الحقيقي إلا الانحلال الحقيقي في باب العلم الإجمالي فهنا لا انحلال حقيقي، فيقول بالاحتياط، وقد ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام، فإنه على ما سوف يأتي في بحث العلم الإجمالي والدوران بين الأقل والأكثر والدوران بين التعيين والتخير، أن جملة من الأصوليين فصلوا، وفي الدوران بين التعيين والتخير قالوا بالاحتياط، وفي الدوران بين الأقل والأكثر قالوا بالبراءة، وعلته هو هذا، جريان وجه للانحلال لا يجري في الأقل والأكثر يتم، لا يجري في التعيين والتخير، الدوران بين التعيين والتخير، وهو الانحلال الحقيقي بلحاظ ذات المأمور به ومتعلق الأمر. وأما لو قيل بالبراءة حتى في الدوران بين التعيين والتخير لا على أساس الانحلال الحقيقي، لأن الانحلال الحقيقي كما قلنا لا يجري هنا لا يتم، لكن على أساس ما سموه وسميناه هناك بالانحلال الحكمي، فحينئذ هنا أيضا تجري البراءة. والانحلال الحكمي قرأتموه وتقرؤونه في بحث الأقل والتعيين والتخير، حاصله أنه وإن لم يكن بلحاظ متعلق الأمر لا يكون علم تفصيلي وشك بدوي الذي هو معنى الانحلال الحقيقي، لكن بل متعلق كل الأمر على كل حال عنوان مباين مع العنوان الآخر، ولا علم بأحدهما، كل منهما مردد طرف للعلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ذاتا باق لم ينحل، فإنه لا ينحل ولا يزول العلم الإجمالي إلا بالعلم التفصيلي، إلا إذا صار أحد طرفه معلوم تفصيلا، وهنا لا يوجد طرف يمكن أن يكون معلوما تفصيلا متعلقا للأمر، لأنه مباين مع ذلك، هذا واضح. لكن يوجد نحو آخر من الانحلال، وهو أنه هذا العلم الإجمالي الذي هو باق ولم ينحل ذاتا وحقيقة، أحد طرفيه فيه مؤونة زائدة تجري الأصل، يجري الأصل المؤمن عنه عن ذاك الطرف، ولا يكون معارضا مع الأصل المؤمن عن الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر ليس في نفيه مؤونة زائدة. وبهذا يجري هذا الأصل في الطرف الواحد، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا في طول تعارض الأصل في الطرفين. فإذا لم يكن تعارض بل كان الأصل منحصرا جريانه في أحد الطرفين فقط من دون جريان الأصل في الطرف الآخر للعلم الإجمالي لكي يعارضه، إذن يجري الأصل حينئذ. هذا الذي مبنيون على ما سوف يأتي من أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول. فإذا لم تتعارض الأصول حينئذ لا بأس بإجراء الأصل المؤمن في الطرف الذي ليس له معارض. هنا يكون من هذا القبيل، لأن الوراء عن التعيين أو عن خصوصية أن يكون الواجب خصوص العتق تجري هذه البراءة والأصل المؤمن، ولا يعارض بإصالة البراءة عن إيجاب أحدها أو أحدهما، لأن البراءة عن أحدهما لا يجري، لأن المكلف لماذا يجري البراءة عن العنوان التأخيري؟ لتركها مطلقا، فهو يعلم تفصيلا في أن تركها مطلقا في مخالفة علمية تفصيلية قطعية، أو لنفي أن يكون هناك أمر بالجامع، ونفي أن يكون أمر بالجامع ليس فيه كلفة بترخيص وسعر، لإثبات الأمر بالتعيين، وهذا لازم للأصل، لا تكون لوازم الأصول حينئذ ثابتة ومثبتة. إذن فلا يجري الأصل عن العنوان الإجمالي التخيري، إذ لا يكون فيه أثر يمكن نفيه بهذا الأصل كي يجري إلا تركه بترك تمام أطرافه، وهذا في مخالفة قطعية تفصيلية، ليس طرفا، ليس مخالفة احتمالية لكي ينفي الأصل، ينفيه يجري الأصل بلحاظه، والأصل يجري بلحاظ النفي المخالفة الاحتمالية. إذن فلا يجري في هذا الطرف أصل، ويجري في ذاك الطرف الأصل بلا معارض، فيكون جاريا وتاما، وهذا ما نسميه في الانحلال الحكمي. بناء على الانحلال الحكمي الذي هو الصحيح، الشقوق الثلاثة سوف يكون النتيجة عبارة عن البراءة وعدم وجوب الاحتياط. لكن من يقول كجملة من المحققين بالتفصيل بين جريان الأصل المؤمن في الدوران بين التعيين والتخير، وفي الدوران بين الأقل والأكثر، إذن يفصل بينهما. هذه الثمرة التي يبينها سيد الشيخ، وهي ثمرة تامة صحيحة على هذه المسالك والمباني. هناك ثمرة أخرى اتضحت مما سبق، ولعله لوضوحها مما سبق لم يذكره السيد الشهيد، وهو أنه لو كان الوجوب مجعولا بنحو وجوبين مشروطين، لو كان الواجب التخيري بنحو الوجوبين المشروطين التعيينيين في الطرفين المشروطين، حينئذ إذا لم نحرز أن الملاك الذي يفوت أحد الملاكين يفوت على المولى قهران، حينئذ لو تركهما معا المكلف يكون مستحقا للعقابين، لا لعقاب واحد، يعني مرتكبا لمعصيتين، إذا لم يحرز أن أحد الملاكين سوف يفوت، لأن ظاهر الخطاب فعلية كلا الأمرين حينئذ، بحيث لا يحرز أن هنا الملاك أحدهما يفوت على كل حال، كما لو احتمل فضلا عما إذا علم، احتملنا أو علمنا بأن عدم فعل أحدهما يكون من شرائط الاتصاف لا من شرائط التحقق، يعني حينما يفعل أحدهما يرتفع الحاجة إلى الملاك الآخر، إذن في مثل هذا المورد سوف يكون مع العلم أو مع الاحتمال، فإن الاحتمال أيضا يكفي لأن يكون حينئذ هنا تجريا بحسب الحقيقة، يعني مخالفة لإنشائين فعليين مطلقين في حق هذا فعليين في حق هذا المكلف، ويكون حينئذ مخالفتين. وما تقدم من أن المخالفة للإنشاء بما هو إنشاء لا يكفي لاستحقاق العقوبة، هذا إنما يكون فيما إذا أحرز، وما إذا لم يحرز أن الملاك أن القيد ليس من قيود الاتصاف، احتملنا أن يكون القيد من قيود الاتصاف بحيث مع عدم تحققه حينئذ لا اتصافه، ومع تحققه الاتصاف يكون فعليا، حينئذ احتماله يكفي لأن يكون هذا بحسب الحقيقة مخالفا لإنشائين فعليين، فلو كان واقعا من هذا القبيل كان معصيتين يستحق عقابين عليهما بحسب الحقيقة. هذا أيضا من الثمرات التي تترتب أن يكون على هذا التقدير معصيا، بخلاف إذا رجع إلى واجب تأخيريا، واجب واحد بالنحو الذي ذكرناه وهو إيجاب الجامع الحقيقي أو الجامع الانتزاعي، فإنه لو كان الواجب جامع الجامع بينهما الانتزاعي أو الحقيقي حينما يترك واجبا واحدا ويكون قد خالف مخالفة واحدة وهو هذا الجامع الانتزاعي أو الجامع الحقيقي الذي تركه، لأن الإيجاب واحد بحسب الحقيقة. فهذا أيضا من الثمرات التي تترتب بين قولين أو بين التفسيرين. وهذا الأمر ظاهر الدليل كما ذكر فيما سبق، ظاهر الدليل حينما يرد الأمر بهذا أو بذاك، ظاهر الدليل الواجب التخيري الذي يتكفل نفس الدليل، دليل الوجوب إثبات التخيرية بأو ونحو ذلك، ظاهره وهذا الذي قيل ظاهره أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الفردين الحقيقي ولو بالبرهان الذي يقوله المحقق صاحب الكفاية أو الانتزاعي، فيكون في تركه مخالفة واحدة. نعم لو ثبت الوجوب بدليلين، ثبت التخيرية من باب أنه لك على كل واحد من العدلين دليل على وجوبه تعينا مطلقا، ثم علمنا من الخارج بأن بتقييد ولم يكن المقيد والعلم الخارجي من كان لبيا مثلا لم يكن واضحا في أنه يقيد المتعلق أو يقيد الإيجاب مثلا، أو كان ظاهرا في تقييد الإيجاب، بحسب النتيجة في عالم الإثبات استطعنا أن نثبت وجوبين تعينيين مشروطين لا وجوب الجامع، فحينئذ ما لم نحرز أن أحد الملاكين فائت عن المولى يكون مخالفتهما معا مخالفتين ومعصيتين يستحق فاعلهما العقوبتين للعقوبة الواحدة. هذه أيضا ثمرة تترتب بين التفسيرين لحقيقة الواجب التخيير. بعد هذا يدخل سيد الشهيد هنا يعقد بحثا حول التخيير بين الأقل والأكثر، أنه هل يعقل التخيير بين الأقل والأكثر بأن يكون الأمر الشرعي دا متعلقا بعنوانين أحدهما أقل من الآخر أو لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر. هذا بحث أيضا دخل فيه صاحب الكفاية وتابعه عليه الآخرون، سوف يأتي إن شاء الله.